أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الجواب عن هذا التساؤل، وهو أن هذا التفويض في شأن الدين وفي أمر التشريع هل ثابت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هو ثابت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالإجماع والضرورة أم لا؟ فيما يتعلق بالنبي الأكرم، كما أشرنا، لم يختلف اثنان في أنه فوض إلى النبي أمر الدين. نعم، اختلفوا في التفسير وهذا من حقهم، ولكنه لا يوجد اختلاف في أنه فوض ذلك إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إنما الكلام في الأئمة، أن هذا الذي فوض إلى النبي الأكرم هل فوضه الله إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا، أو هل فوضه رسول الله، يعني كان مفوضا في التفويض أيضا أو لا. بالأمس قرأنا مجموعة من الروايات في هذا الصدد. أعزائي، قد يقول قائل أن هذه الروايات، سيدنا، أنتم لم تشيروا إلى أسنادها، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ أعزائي، هذا ليس هو منهجنا السندي، أو منهجنا ليس هو منهج السندي المتعارف عند المتأخرين، عند السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي، وإنما نحن نعتقد بأنه لا بد من جمع القرائن، والقرائن توصلنا إلى الإطمئنان بصدور ذلك المعنى في الأئمة أيضا. هسه إما مباشرة وإما بالالتزام، كما سنشير إلى بعض الروايات. من الروايات الأخرى الواردة في هذا المجال ما ورد في بحار الأنوار المجلد الثاني عشر، المجلد الخامس والعشرين، صفحة 334، رقم الرواية 12، الرواية منقولة، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق أبا جعفر عليه السلام يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال. هذه الرواية اللي قرأناها قبل قليل من بصائر الدرجات، محل الشاهد، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام. واضح هذه الرواية أعزائي، مفوض، لا يبين لنا أن التفويض جاء من الرسول لهم أو أن التفويض جاء ماذا؟ من الله، ولا يفرق كثيرا سواء جاء من هنا أو جاء من هناك. فما أحلوا، طبعا من الواضح ليس المراد ما أحلوه وكان حراما، أو ما حرموه وكان ماذا؟ واجبا. لا مو هذا. قلنا بأن ذيك الحدود الثابتة لا يمكن لأحد أن يزيد أو ينقص ماذا؟ أو ينقص منها. هاي رواية أعزائي. رواية أخرى أيضا واردة في أصول الكافي الجزء الثاني، بطبعة هذه دار الحديث، الجزء الثاني صفحة 439، الرواية طويلة الذيل، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد، الرواية عن محمد بن سنان أعزائي، فقال يا محمد، وهو بالنسبة إلينا ثقة، فقال يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا صلى الله عليه وآله باعتباره هو الصادر الأول نورا، وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم. طبعا هذا التفويض مرتبط بالتفويض في عالم التكوين الذي له بحث آخر. فهم محل الشاهد، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه جعل قلوبهم أوعية ماذا؟ لمشيئته. واقعا هؤلاء لا يصدرون إلا عن مشيئته، ولكن مو بمعنى أنه صدر إليهم شيء، لا، يعني لا يصدر منهم إلا ما هو المطابق لمشيئة الله سبحانه. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لازمها لحق، خذها إليك يا محمد. والروايات أعزائي أتصور في هذا المجال واقعا كثيرة جدا في مسألة التفويض في شأن الدين. نعم، يبقى عندنا البحث الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه في النتيجة، تفتوا لي أعزائي، في النتيجة هذا التفويض من الله أو التفويض ماذا؟ من رسول الله. قلنا بالأمس بأنه ليست مانعة الجمع، لعل بعض الأمور فوضت إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، وبعض الأمور فوضت إليهم من رسول الله بمقتضى التفويض الذي وصل إليه. جيد، إذن مسألة أنه لهم شأن في التشريع، طبعا يكون في علم الأعزة هذا التفويض مرتبط بتشريع بعض التشريعات الثابتة، وهذا غير الأحكام الولائية، ليس الخلط عند الأعزة، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه هذه الأحكام الولائية، لا، الأحكام الولائية متفق عليها بين علماء الإمامية أن الإمام المعصوم له ماذا؟ أحكام ولائية، يعني له صلاحية أن يصدر أحكام ماذا؟ ولائية. وتلك الأحكام الولائية ليست جزءا من الشريعة، نعم يجب التسليم فيها له، ولكنها جزء من الشريعة ومتغيرة، قد تكون في زمان موجودة وفي زمان، كما أشرنا الأعزاء اللي حضروا بحث الخمس يعلمون، كما أشرنا في مسألة خمس أرباح المكاسب، أو كما ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين في وضع الزكاة على الخيول ونحو ذلك. هذه أحكام ولائية صدرت وهي مرتبطة بزمان خاص، وهذا هو النوع الآخر الذي سنبينه لاحقا، وهي ما هي خصائصه. سؤال: ماذا يقول علماء الشيعة عن هذا التفويض، أو أنهم مشرعون أو لا؟ أعزائي، هذه المسألة من المسائل في الأعم الأغلب لم يعرض لها علماء الشيعة، يعني مو أنهم عرضوا لها وأعطوا رأيا مخالفا حتى نقول أن المشهور على خلاف ذلك. التفتوا لي جيدا، متى نستطيع أن نقول هذا هو المشهور أو ذاك هو المشهور أو هذا خلاف المشهور؟ إذا علماء الشيعة تعرضوا للمسألة، كما افترضوا في مسألة نجاسة الكافر، علماء الشيعة من عصر الغيبة الكبرى متعرضين للمسألة إلى يومنا ماذا؟ إلى يومنا، يستطيع الإنسان أن يستقرأ المسألة ليعرف أنه كان المشهور، هناك إجماع، هناك شهرة أو لا. أما هاي المسألة أعزائي، أولا في الأعم الأغلب لم يعرض لها، ومن عرض لها قليلهم جدا. والمسألة 3 أقوال فيها أعزائي: قول يقول بأن التفويض الذي ثبت لرسول الله ثابت للأئمة، وهذا هو الذي نختاره وهو مختارنا. وقول يقول أنه لم يثبت، هذا المعنى استدلالا ببعض الآيات والروايات اللي الآن ما أريد أدخل على وأشير إليها لاحقا، هاي اثنين. وقول يقول بالتوقف، يقول نتوقف في المسألة لأنه توجد روايات، هاي الروايات كثير منها ضعيفة السند، ولكنه كذا وكذا. هسه أنا لا أعلم هؤلاء بأي دليل يقولون لا، مع أن آية المباهلة تثبت ماذا؟ كل ما ثبت لعلي لرسول الله ثبت لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث أنه لا قائل بالفصل بين علي وباقي الأئمة فهي ثابتة ماذا؟ فهي ثابتة أنفسنا وأنفسكم على أي الأحوال. هسه هذا فد بحث مطول. أما من عثرنا على كلماتهم أعزائي في هذا المجال من الذين تعرضوا للمسألة، من الذين تعرضوا للمسألة أعزائي صاحب البحار كما أشرنا فيما سبق، المجلد 25 في الصفحة 348، فإنه بعد أن نقل روايات التفويض قال فذلكة، ثم قال والتفويض إما في شؤون التكوين أو شؤون الدين، قال الثاني التفويض في أمر الدين، وثانيها أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله، يعني هذا المقام من لوازم مقام الإنسان ماذا؟ من لوازم مقام الإنسان الكامل. التفتوا جيدا، وهذه واحدة نحن من أدلتنا لإثبات هذا المقام لمن؟ للأئمة أيضا، لأنه من الواضح أن كل واحد منهم في زمانه هو ماذا؟ هو مصداق الإنسان الكامل. فإذا ثبت هذا المقام لكماله، هاي العلة المنصوصة أو العلة المستنبطة القطعية، إذن كل ما ثبت هذا الكمال لأحد هذا المقام ماذا؟ أيضا يثبت له على أي الأحوال. قال بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئان إلا ما يوافق الحق والصواب. وصل إلى مقام الله علم من عبده أنه لا يري لا يختار إلا ما هو الحق. كما قلنا أعزائي إن الله يرضى لرضا فاطمة، لماذا جعل رضاه تابعا لرضا فاطمة؟ لأنه يعلم جزما ويقينا على التفصيل أنها لا ترضى إلا لمن رضي الله عنه، وإلا لو لم يكن كذلك للزمت المفارقة. قد ترضى عن أحد والله يغضب عليه، وماذا نفعل؟ نقدم رضا فاطمة لنقدم غضب الحق سبحانه وتعالى. إذن عندما يقول يرضى لرضا فاطمة يعني علم منها أنها لا ترضى إلا رضا موافقا لرضا الله سبحانه وتعالى. قال لم يكن يختار، بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب، لما علم فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك. لماذا؟ إظهارا لشرفه وكرامته عند الله. هذا الذي قلنا حتى يبين هذا الإنسان إلى أي مقام ماذا؟ إلى أي مقام وصل. ولم يكن أصل التعيين إلى آخره، ولا فساد في ذلك عقلا، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس. زين، هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني وهو ما أشار إليه السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان أعزائي، الجزء الأول، هاي الطبعة اللي عندي مؤسسة الأعلم في المقدمات، الجزء الأول صفحة 114 أعزائي. هناك أيضا ينقل نفس هذا الكلام، يعني نفس عبارات صاحب البحار ينقلها ويؤيدها، بعد لا نحتاج. يقول أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار إلى آخره، بعد لا نحتاج إلى إعادة العبارة. المورد الثالث أعزائي ما ورد في مصابيح الأنوار للسيد عبد الله شبر أعزائي، هذه الطبعة الحديثة اللي هي تحقيق مجتبى المحمودي أعزائي، الطبعة هاي أكو طبعات قديمة، هاي طبعة حديثة طبعت، عرفتوا شون مصابيح بلي طبعة مجتبى المحمودي دار الحديث الطباعة والنشر، الإخوة اللي يردون راجعوها الجزء الأول صفحة هذا الكتاب أعزائي، من الكتب المهمة واقعا، من الكتب الأساسية للسيد عبد الله شبر، هذا مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار الحق والإنصاف، كتاب قيم في بابه، الإخوة يكون بأيديهم هذا الكتاب. الجزء الأول صفحة 468، قال أقسام التفويض الصحيح والتفويض الذي يصح أقسام: تفويض أمر الخلق إلى النبي، هذا مرتبط بعالم التكوين، إلى أن يقول: ومنها تفويض الأحكام والأفعال، ومنها تفويض الإرادة والأحاديث الواردة في صحة التفويض تنطبق على هذه المعاني. وحاصل الأخبار أن الله تبارك وتعالى إنما فوض الأحكام الشرعية، يعني بعض الأحكام الشرعية كما هو واضح، إلى نبيه بعد أن اجتباه بالهداية إلى جميع ما فيه صلاح العباد. طبعا افتح لي قوس مولانا بالحاشية، طبعا أكو رأي بين بعض العلماء الآن ما أريد أشير إليه، يقول أساسا كل الأحكام هي تشريع، ماذا؟ هي تشريع نبوي، لأن النبي لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على المصالح والمفاسد باعتبار يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، إذن وأوكل إليه أن يوجب أن يحرم أن يجعل مستحب أن صحيح، هذا كله تشريعات، ماذا؟ ها؟ هذه كلها تشريعات نبوية، أساسا لا يوجد عندنا نحن تشريع، ماذا؟ تشريع إلهي. هذا رأي ذكره البعض موكول إلى محله، على أي الأحوال هذا هو رأي مولانا إفراطي مولانا، على أي الأحوال حزب الله هو به، إن الله تبارك وتعالى إنما فوض الأحكام الشرعية إلى نبيه بعد أن اجتباه بالهداية إلى جميع ما فيه صلاح العباد في أمور المعاش والمعاد، وأكرمه واصطفاه بالعصمة المانعة عن الخطأ والزلل في القول والعمل، لعلمه سبحانه بأن كل ما يصنعه ويحكم به فهو حكم الله عز وجل، ولذلك كان تعالى يجيزه ويمضيه في الأحكام التي فوضها إليه، فتلك الأحكام من حيث، التفتوا هذا محل الشاهد، فتلك الأحكام من حيث إنها لم يسبق فيها من الله تعالى وحي ولا خطاب بتحريم أو إيجاب، ومع ذلك فقد حكم بها النبي صلى الله عليه وآله من غير أن يأتي فيها شيء كما قرأنا في بعض النصوص ووضعها، فهي أحكام النبي وموضوعاته، ومن حيث أنها صدرت عن أسباب إلى آخره. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي وهو المازندراني في شرح أصول الكافي، المجلد السادس صفحة 47، أنا ما أدري هذا مطبوع طبعة جديدة يولا، عندي طبعة القديمة هذه اللي هي طبعة أعزائي منشورات المكتبة الإسلامية اللي طبعتها جدا قديمة، شوال 1384 من الهجرة، هسه هذه مطبوعة طبعة جديدة 12 مجلد هي، بلي هم 12 أكثر، كم مجلد؟ عجيب، جيد جيد، لا بد على هاي النسخة بناخذها نشوف أكو بها إضافات لو هيجي فقط عشان. على أي لحظة هناك في باب أعزاء باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في كتاب الحجة يقول في صفحة 47 من الكتاب يقول: ومنها تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسنا ويرد ما رآه قبيحا، فيجيز الله تعالى لإثباته إياه، ومنها تفويض فيجوز. وهذه الأقسام الثلاثة لا ينافي ما ثبت من أنه لا ينطق إلا بالوحي. ليقول قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا لا ينافي؟ لما أشرنا ماذا؟ لما أشرنا إليه، لأن كل واحد منها ثبت من الوحي، إلا أن الوحي كان تابعا لإرادته، لا أنه كان هو تابعا ماذا؟ للوحي. إذن كله ما قاله كله ماذا؟ وحي. ولكن إما وحي ابتدائي تأسيسي، وإما وحي ماذا؟ إمضائي وتابعي، كما أشرنا إليه فيما سبق. وهنا العلامة الشعراني اللي هو عنده تعليقات قيمة على هذا الكتاب، أعزائي هذا الكتاب الأعز الذي يردون يقرؤون فتشرح أصول الكافي لا أقل، بمزاج بقراءة كلامية وبقراءة فلسفية، فليقرأ المازندراني وتعليقات ماذا؟ وتعليقات الشعراني، فإن الشعراني يحاول أن يعطي للنصوص الواردة في أصول الكافي، يعطيها قراءة تنسجم مع المباني الفلسفية، والمازندراني يحاول أن يقرأ النصوص الواردة في أصول الكافي قراءة ماذا؟ قراءة كلامية أقرب ما تكون إلى القراءة الأخبارية. ولذا فد مقارنة جيدة أعزائي لأصول الكافي بهذه. وهنا لم يعلق أبدا، يعني الشعراني موافق لمن؟ موافق القراءة الكلامية والقراءة الفلسفية كلتاهما واحدة. ولذا تجدون في جملة من الأحيان أيضا الخلاف همتنا واضح في كلماتهم. والشعراني من الأعلام أعزائي، واقعا من العلماء الشموليين بتعبيرنا، علامة ذو فنون واقعا كتاباته وآثاره، وهو من كبار أساتذة شيخ الأستاذ شيخ جوادي. وممن أيضا صرح، وهذا هو مهم عندنا هذا التصريح، خصوصا لأولئك اللي يبحثون مولانا في هذا المجال على الطريقة، خلنا نقرأ العبارة مالته بعدين نقرأ من هو قال: فإن قلت بعد الفراغ عن أن النبي لا ينطق عن الهوى، فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض الله؟ إذا قلتم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن ما معنى أنه يوجد عنده فرض في قبال ماذا؟ في قبال فرض الله. نفس الإشكالية. ثم على تقدير تسليمه فغايته هو كون لا آخر. قلت: يمكن أن تكون إرادة النبي موجب لوجوب فعل على المكلف بنفسها، كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه. التفتوا إلى العبارة، احفظوا ليها: كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه، يعني تفسير روايات التفويض ما هو؟ وهو أن يوجد له فرض أو سنة أو تشريع في قبال ماذا؟ في قبال فرض الله الثابت بالإجماع والضرورة. هذا كلام المرزا النائيني قدس الله نفسه، وعبارة جدا مهمة خصوصا في جونا شسمه، عندما ننقل احنا عبارات افترضوا صاحب البحار لو المازندراني مباشرة نقول هذا كلامي وهذا أخباري وهذا حكيم وكذا مباشرة، وكأنه هذين كل واحدة من همتنا فيها نقص وعيب وسب، هذا حكيم وهذا كذا وهذا كذا. أما إذا بعد لا مرزا النائيني قال جيد، احنا نجيب عبارة ممن؟ من المرزا النائيني أعزائي. طبعا هاي العبارة أنت مننا لو تنقلها إلى ذاك الطرف يقول أساسا هذه بالنسبة إلينا ما بهواية أهمية. لماذا؟ لأنه هذا اللي قائل هذا الكلام ليس من أعلام هذا الفن حتى نقول ماذا، ولكن هذا يكون حجة على من؟ على أولئك. والمهم أن السيد الخوئي لا توجد عنده هنا أي تعليق، واضح؟ إذن السيد الخوئي أيضا ما هو؟ من الموافقين لهذا النص الذي أشار إليه الذي أقرأه مرة قلت يمكن أن تكون إرادة النبي موجبة لوجوب فعل على المكلف بنفسه. الإرادة النبوية هي التي أوجبت ماذا؟ هي التي أوجبت الفعل. هسه هذا البحث وين يشير إليه أعزائي؟ يشير إليه في أبحاث الاشتغال بحسب الطبعات مختلفة، في أبحاث الاشتغال، ويورد إشكالا هنا في المقام، وهو أنه أساسا إذا كان فرض النبي كفرض الله سبحانه وتعالى، لماذا إذا كان الشك في الأول والثاني مبطل ولكن الشك في الثالث والرابع ماذا؟ ها؟ ليس بمطلق. هذا شلون نوجهه فقهيا على المباني؟ هذا أعزائي ممن أشار إليه من الأعلام الشيعة، وممن أشار إلى ذلك أعزائي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة المجلد 16 صفحة 159، ومن كتاب له إلى أهل مصر لما ولي عليهم الأشتر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه، أما بعث فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. عجيب عبارات في حق مالك، هنيئا لمالك. هناك في ذيل هذا الخطبة اللي رقمها ما مذكور هنا يقول: وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله: احكم بما شئت في الشريعة. عبارة هواية، احكم. هسه البعض يحاول أن يقول لا، هذه مرتبطة بباب القضاء، حتى لو كان بباب القضاء، حتى لو كان بباب القضاء، إذا قلنا أن كل ما يحكم به هو وحي لا معنى لأن يقول له أحكم ماذا؟ بما شئت. يعني شنو بما شئت؟ أنت لا ينبغي عليك حتى في باب التخاصم أن تحكم ماذا؟ أن تحكم ضمن الموازين والأصول الدينية. إذن لو قلنا عامة واضح، حتى لو قلناها مختصة بباب القضاء أيضا تفيد المطلوب. احكم بما شئت في الشريعة، لماذا؟ التفتوا محل الشاهد، محل الجملة أو أنه التعليل: فإنك لا تحكم إلا بالحق. إذا علم الله من عبد أنه لا يحكم إلا بالحق فإنه ماذا؟ فإنه يفوض إليه الأمر. وهذا متعارف أعزائي عندنا، تجدون أن بعض الملوك، رؤساء، مسؤولين صغار كبار، إذا وثق بإنسان 100% يقول ماذا؟ يقول ما قاله عني فعني ماذا؟ فعني. يقول عندنا في الروايات: وما أدى إليك فعني يؤدي. هذا وارد، مع أنه مو معصومين، فما بالك وهم ماذا؟ معصوم. وما وصل، وفي بعض كلمات الأعلام ما أريد أجيب الأسماء، وما وصل إليه فإلي قد وصل. عجيب، في بعض الوكالات أنا شايف: وما وصل إليه فإلي قد وصل. هذا لماذا يقول؟ لا يقول لكل أحد، يقول لأنه يعلم أن هذا كاملا لا يتحرك إلا بما يرضيه. قال: لأن فإنك لا تحكم إلا بالحق، وإنه كان، التفت، وإنه كان يحكم من غير مراجعته لجبرائيل. يعني مع الوحي أو بلا وحي، مع الوحي الابتدائي أو بلا وحي ابتدائي، بلا وحي ابتدائي. هذه عبارة أعزائي. وكذلك ممن صرح بهذا المعنى أعزائي محمد عبده في المنار. في المنار أعزائي طبعا ينقل عبارات متعددة في ذيل الإخوان، ما صار لي بعد وقت أراجع الرازي، في ذيل هذه الآية وهي: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هناك يقول ذكره الرازي ثم قال: إذا عرفت هذا فنقول، إلى أن يقول في الصفحة، يعني في ذيل الآية 105 من سورة النساء، أعزاء طبعات مختلفة، يقول: ثم على القول الأول، وهو أن الاجتهاد ويتعلق بهذه المسألة التفويض، بمسألة أنه هل يحق له أن يحكم أو لا يحق، وهو أنه هل يجوز أن يفوض الله عز وجل إلى نبي حكم الأمة بأن يقول أحكم بينهم باجتهادك. طبعا هؤلاء يعبرون عنه الاجتهاد، وفي رواياتنا إذا تذكرون أيضا عبرت ماذا؟ فتوى الأئمة، ولكنه ليس المراد هذا الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ. قال وما حكمت به باجتهادك، وما حكمت به فهو حق، أو وأنت لا تحكم إلا بالحق، فيه قولان أقربهما الجواز. يعني الله سبحانه وتعالى يفوض إليه ماذا؟ أمر الحكم في الأمة. جي إلى هنا أعزائي، أتصور أنا دا أبحث القضية إجمالاً، وإلا البحث طويل الذيل أعزائي. إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هي أدلة وجود هذا التفويض في شأن الدين للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا أولاً. واتضح لنا بأن هذه المسألة جملة من أعلام الإمامية، لا أريد أن أقول المشهور، لا أريد أن أقول نصف أبدا، ولكن جملة من أعلام الإمامية. ويا ليت أن الأعزاء يتابعون هذه المسألة في كلمات علماء الشيعة من أصوليين وفقهاء ومتكلمين، ليروا ماذا يقول هؤلاء الأعلام في هذه المسألة، في مسألة التشريع، وأن الأئمة لهم حق التشريع، حق تشريع الأحكام الثابتة، لا إشكال لهم حق تشريع الأحكام ماذا؟ الولائية المتغيرة، إنما كلام ماذا؟ في الأحكام الثابتة. ولكن مع كل هذا أعزائي، المسألة بعد لا تخلو من إشكال، المسألة بعد لا تخلو من إشكال، لأنه في قبال هذه المجموعة أو هذه الأدلة التي أشرنا إليها، الطرف الذي توقف أو أنكر أيضا توجد عنده أدلة، وبحسب الظاهر أو بحسب ظاهرها أدلة ماذا؟ أيضا لا تخلو عن قوة. هذه الأدلة أعزائي أنا أشير إليها، إن شاء الله تعالى الأعزاء الليلة يطالعون، وغدا إن شاء الله تعالى نقف عندها، وهي وردت في مصابيح الأنوار الجزء الأول صفحة أعزائي، نعم، وين قلنا إحنا مولانا؟ بال صفحة 469 أعزائي. يقول وعلى هذا ينزل، بعد أن أثبت التفويض الأئمة، وعلى هذا ينزل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أحسنت سيدنا، يقول من يطع الرسول في ماذا؟ مو فيما بلغه عن الله، هو أساس الرسول لم يصدر منه أمر حتى يطع الرسول. من يطع الرسول فيما شرعه من التشريعات فأطاع من؟ أطاع الله، لأنه الحكم قلنا التسليم والطاعة لهما واحدة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آتاكم مبلغكم عن الله، لا هو آتاكم. ولهذا أيضا نحن مرارا ذكرنا أن هذه ليست محمولة على التأكيد، أطيع الله وأطيع الرسول، هذه مو تأكيد، وإنما ماذا؟ للتأسيس، يعني والأصل هو التأسيس للتأكيد. أطيع الله فيما شرعه لكم، وأطيع الرسول أيضا ماذا؟ فيما شرعه لكم. والتفويض بهذا المعنى وإن ورد به النقل ولم يحله العقل، إلا أن فيه إشكالا من وجوه، الأول الثاني الثالث، يشير إلى مجموعة إن شاء الله ليلة يطالعون الأعزاء، غدا نشير إليها وننتقل إلى المسألة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.